السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمة مختصرة حول موضوع مهم وطيب، وهو كيف ربط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته به وبما جاء به، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه. هذا من أدلة الربط، ربط أصحابه وأمته به وبما جاء به، ولأنهم إذا ارتبطوا بهذا الرباط الوثيق فقد عصم من الزيغ والضلال والانحراف. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقول كما رأيتموني هذا في حق الصحابة رضي الله عنهم، ويكون من جاء بعدهم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك عنهم أصحابه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فإني لعلي لا أحج بعد عام هذا، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: خذوا عني مناسككم، مناسك الحج والعمرة أيضا هذا نوع من الربط. المسلم مربوط بالكتاب وبالسنة لا بالهوى ولا بالعقل ولا بما عليه فلان أو فلان. خذوا عني مناسككم، وهكذا تصوم كما صام، وتحج كما حج، وتعمل الأعمال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتترك ما ترك، وتقول ما قال، وتعتقد ما اعتقد، فأنت مربوط لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه: وإن تطيعوه تهتدوا. هذه ضمانة من الله لكل من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الإنس أو الجن، من الرجال أو النساء. وإن تطيعوه، ولم يحدد المطاع العمل، وإنما أطلق يعني تطيعوه في كل شيء، فيما أمر تأتمرون، وفيما نهى تنتهون، وفيما فعل تفعلون، وفيما ترك تتركون. وإن تطيعوه تهتدوا. وإذا كنت مهتديا كنت من أهل الجنة قد رضي الله عنك وقبل أعمالك لأنها على الهدى، وأنت تسأل ربك في كل ركعة من الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. كل مسلم وكل مسلمة من الإنس ومن الجن إذا صلى فريضة أو نافلة إماما أو مؤتما أو منفردا يسأل الله هذا السؤال العظيم المبارك في الليل أو في النهار، وأنت مستقبل القبلة وعلى وضوء وفي عبادة من أفضل العبادات، وقد قدمت الحمد والثناء على الله والتمجيد والعهد إياك نعبد وإياك نستعين، بعد هذه المقدمة المباركة لهذا الدعاء الطيب النافع المبارك تقول اهدنا الصراط المستقيم، وما ذلك إلا لأهمية الاهتداء وأهمية لزوم الصراط المستقيم، بحيث أنك تسعد وتفلح وتفوز في الدور الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ومن كان كذلك فوالله هذه السعادة، هذا هو الفوز وهذا هو الفلاح، هذا من خير الناس من أفضل الناس من أكرمهم عند الله أنه اهتدى وسار على الهدى عاش عليه ومات عليه ويبعث عليه إن شاء الله، لأن من مات على شيء بعث عليه. ثم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. واللفظ الآخر هو قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه أيضا عنها رضي الله عنها. هذا كله رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أنت مقيد بالنبي عليه الصلاة والسلام بأوامره ونواهيه وبتقديراته، العمل لابد يكون مما أمر به أو أقره أو فعله. لهذا قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن أنت لا تنطلق إلا من منطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفعل إلا ما فعل، ولا تقول إلا ما قال، ولا تعتقد إلا ما اعتقد، ولا تترك إلا ما ترك. هو قدوتك، هو إمامك، هو أسوتك، هو نبيك ورسولك عليه الصلاة والسلام. الله أوجب عليك وفرض عليك طاعته ويستير على طريقك وعلى منهجك، والعمل المخالف لما جاء به قال فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في أمرنا يعني في ديننا، أمرنا هو الدين، أحدث فيه شيء ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال مقبول. إذا اجتهد، إذا كانت نيته طيبة، لا قال فهو رد، عمل مردود. هذا والله حديث عظيم، حديث مبارك، يعتبر أصل من أصول الدين، أصل من أصول الشريعة، الارتباط بالكتاب وبالسنة قولا وعملا وفعلا وتركا واعتقادا، وإذا خالها كتاب السنة فعمله مردود عليه، ولا اعتبار لنيته مهما كانت نيته طيبة وحسنة ويريد الخير والعمل، ليس عليه خاتم النبوة، ليس عليه أمرنا، فعمل مردود مردود عليه ولا يقبل. فلو أن كل مسلم ومسلمة ارتبط بهذا الرباط الشرعي الصحيح وعملت وعمل به لسعدوا وأفلحوا وفازوا، لكن المصيبة هي اتباع الهوى واتباع النفس الأمارة بالسوء واتباع العقل وما عليه الناس، مسايرة ما عليه الناس، فلهذا يحصل الانحراف والضلال والزيغ والابتعاد عن شريعة الله إذا خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم انظروا أيضا كيف يأمر الله عباده ويربطهم بهذا الرباط الوثيق، فيقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية عظيمة لمن تدبرها، والشريعة أوامر ونواهي، الشريعة فعول وتروك، إما يفعل وإما يترك، وقد اجتمع الأمران في هذه الآية. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا قسم الفعول الأوامر الواجبات والمستحبات والأخبار، الأخبار الصادقة، ما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، يجب تقبلها. قال: وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا قسم التروك النواهي المحرمات والمكروهات. ثم انظروا أيضا كيف ختم الآية بهذا الأمر المبارك وبالوعيد، قال: واتقوا الله، راقبوا الله في أوامره ونواهيه، ضعوا الأمر في موضعه، وضعوا النهي في موضعه، وضعوا الخبر في موضعه. أنت متعبد حتى بتصديق الأخبار، أخبر الله عن قصة يوسف، عن قصة إبراهيم، عن قصة موسى، عن قصة نوح، أخبار كثيرة عن الملائكة، عن الجن، عن الشياطين والعفاريت، أخبر عن ما تستقبله في القبر، في الحياة البرزخية، في الحياة الأخروية، أخبار كثيرة أنت مبتلى بها ومختبر بها. ما موقفك من هذه الأخبار الصادقة التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ الواجب هو قبولها، كما أنك تتقبل الأوامر والنواهي أيضا تتقبل الأخبار، تقول: ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق وصدق، وأنا مؤمن بذلك. قد يفعل العبد الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق الأخبار، إلا قصة واحدة مثلا عصا موسى أو قصة يوسف أو ما آمن بها يكفر، وإن كان يصلي الليل والنهار ويعمل ويعمل وهو كذب بها أو شتى في ثبوتها كفر، نسأل الله العافية والسلام. لهذا قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه، الأوامر والنواهي والأخبار، وما نهاكم عنه فانتهوا، المحرمات المكروهات. ثم قال: واتقوا الله راقبوه فهو سيحاسبكم، فهو سيحاسبكم على هذا الأساس، على الأوامر والنواهي والأخبار. فضعوا كل شيء في موضعه، ثم ختم الآية بقوله: إن الله شديد العقاب. يعني إذا حاسبكم فوجدكم قد غيرتم وبدلتم وتلاعبتم ببعض الأوامر وارتكبتم بعض النواهي وشككتم في بعض الأخبار، فعذابه شديد لا تطيقونه. فاربط نفسك يا عبد الله بهذا الرباط، رباط الكتاب والسنة، رباط ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تجعل لعقلك التحكم، العقل اجعله محكوما عليه لا حاكما، فإن جعلته حاكما ضللت. كم من الناس حكموا عقولهم فضلوا وأضلوا. وإن قلت يا عقل اهدأ، أنت مخلوق، أنت ضعيف، قدرتك محدودة، ليس لك من الأمر شيء، أنت محكوم عليك لست بحاكم. إذا قلت هكذا فجعلته يذعن لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو علامة الفوز والفلاح وعلامة السعادة. هناك أناس يدخلون في دين الله منتقدين بعقولهم القصيرة قاصرة، منتقدين ومشرعين ومعترضين، ولماذا هذا كذا ولماذا هذا كذا. هذا يدل على خذلان، وعلى أن الشيطان قد تلاعب بعقولهم. فالله الله نرتبط برباط الكتاب والسنة ونقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله عن عباده المؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا موقف الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا يجب علينا أن نسلكه كما سلكوا. وقالوا سمعنا، ما تهربوا عن سمع الخير وعن سمع العلم. الآن بعض الناس يتهرب، لا يريد أن يسمع. هم قالوا سمعنا وصرفنا الحجة وقبلناها، سمعنا وأطعنا. واليهود قالوا سمعنا وعصينا، والمسلمون قالوا سمعنا وأطعنا. وهناك من الناس من لا يريد أن يسمع ولا يريد أن يطيع، وأنتم تعرفون من هذا النوع. هناك من الناس من لا يريد أن يسمع، هكذا الشيطان يلعب بعقله، يقول لا تخليهم يقيمون عليك الحجة. يريد أن يكون في ظنه أنه جاهل وما عليه شيء. قل له يا مسكين الحجة قائمة بالكتاب والسنة، وإن هربت منها أنت ما هربت إلا لأنك تعلم أنها موجودة. لو طلبتها لوجدتها، لكنك تعاميت في ظنك أنك ستنجو، وأنت في حقيقة ما تنجو. فيكون كما فعل الصحابة، قالوا سمعنا وأطعنا، يعني تعلمنا وطبقنا. سمعنا هذا هو العلم، وأطعنا هذا هو العمل تطبيقا. وفوق هذا انظر، لم يفتخروا بعلمهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يفتخروا بعلمهم ولا بعملهم الصالح، وإنما قالوا غفرانك، فقد نكون مقصرين، قد نكون مقصرين في السماع، أو مقصرين في العمل والتطبيق. لا نزكي علمنا ولا نزكي فقهنا ولا فهمنا ولا نزكي أعمالنا، فقد يحصل منا تقصير في العمل. لهذا طلبوا من الله أن يغفر لهم لو حصلت حفوة أو زلة أو فهم خاطئ، فالإنسان معرض لهذا. غفرانك ربنا وإليك المصير. انظر كيف ختم الآية، وإليك المصير، هذا مرجع إلى الله. أين الهروب من الله؟ ما في هروب من الله إلا إليه. فالإنسان مهما طال وشرق وغرب وراح هنا وهناك وجالس هؤلاء وأولئك وتعلم الفلسفة، مهما حاول، المرجع إلى الله. آخر المطاف قالوا فلان مريض، لأن ويبكي والدموع حاطلة، مفارق الحياة ومفارق الدنيا ومفارق الأصحاب والأهل، لا حول له ولا قوة. جاء الأطباء حاولوا عالجوا ما في فائدة، ومات من بين أيديهم وهو ينظر ويسمع ويتكلم، وخرجت روحه. ثم بعد ذلك نرجع إلى الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. والآن إلى الإجابة على الأسئلة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من الذي يستثنى في الصعقة الأولى فلا يصعق؟
منهم موسى عليه السلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري أصعق وأفاق قبلي أم أنه ممن استثنى الله. وتراجع لها شروح كتب العقائد، العقيدة الطحاوية والعقيدة الواقطية واللمعة إلى غير ذلك. فبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأتان تضاربتان وكانت إحداهن حاملة، فبعد حصول هذا الأمر مرضت الحامل حتى أسقطت الجنين، فماذا على المحتمية؟
تتحمل الله إذا كان وفاة على الجنين بسبب ضربها، وكان قد نفخ الروح، ففيه قرة على الأوامة وفيه الكفارة. وتراجع أيضا هذه المسألة في كتب الشروح الحديثة. فلله التوفيق.
بارك الله فيك. قال السائل: ما حكم الجمع بين الصلاتين في المغرب عموما وبخاصة الجمعة إلى العصر في المطر؟
الجمع في المطر رخصة، لا بأس بها إذا كان في وقت نزول المطر أو بعد نزوله، لكن الطرقات مليئة بالماء والطين والدحر فهي رخصة. من أحب أن يعمل بها لا بأس، بين الظهر العصر أو بين المغرب والعشاء، أن يصلوا الظهر ثم يطيبون الصلاة فيصلون العصر. هذا أربع وهذا أربع، لأنهم مقيمون، فهي رخصة لا بأس إن شاء الله. وفيها أيضا حديث ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، وعنوان له: الجمع في المغرب، والعنوان وذكر الحديث. أيضا فتاوى اللجنة الدائمة على هذا، فتاوى الشيخ بن باز رحمة الله على هذا، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم على هذا. ومنهم من يقول يجمع بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر، فرجح الشيخ بن باز رحمة الله قال حتى الظهر والعصر إذا كان المطر موجود أو بعد نزوله والطين موجود والدحر، فإذا جمعوا لا حرج. وبالله التوفيق.
الجمعة والعصر الجمعة والعصر
هم مقيمون لا بأس، لأن ذاك في حق المسافر، ذاك في حق المسافر إذا لا يجمع العصر إلى الجمعة إذا صلى جمعة، لكن هؤلاء هم مقيمون، وهذا جمع مطر وليس بجمع سفر. فإذا كان في مطر وأحب أن يصلوا العصر لا بأس، بس ما يكون أي مطر، ما يكون أي رشة خفيفة، لا الرشة الخفيفة التي ما فيها تبرد بدون جمع صلوا كلها في وقته، لكن لم يكن في مطر وفي مشقة على الناس أن يخرجوا في المطر، فأحب أنه يعلمهم الرخص الشرعية حتى يحبوا هذا الدين العظيم، دين الرحمة ودين الشفقة ودين التيسير، ما فيه تعسير، سواء كان في وقت نزوله مطر كثير أو كان بعد نزوله لكن في سيول وفي طين وفي برد، فإذا جمعوا لا بأس إن شاء الله. هي رخصة كما سمعتم، يعني ما هو واجب، هي رخصة، إذا فعلوا بها لا حرج، ومن فعل بها أحيانا وأحيانا ما يفعل الأمر إن شاء الله واسع. لكن طيب إذا علمهم، إذا علمتهم ولو في بعض الأيام في بعض الأحيان الرخصة فهذا أمر طيب. وأيضا كما قلنا تقرأ عليهم الإمام يقرأ على المصلي هذه المسألة، يفتح السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني ويقرأ الحديث، فقه الحديث، عنوان الحديث، يفتح أيضا كتب الفتاوى لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالجمع، الجمع في المطر، ويقرأ عليهم الفتاوى الشرعية حتى يكونوا على علم وعلى بصيرة. وبالله التوفيق.
المسألة اتفق يا شيخ.
نعم.
الجمعة مع العصر اتفق.
لا، الجمعة السفر لا يجمع العصر إلى الجمعة. المسافر إذا صلى جمعة مع مقيمين فيصلي العصر في وقتها، وأما إذا صلى المسافر ظهرا ما صلى عصر، ما صلى جمعة، صلى ظهرا مع أصحاب المسافرين سواء كان في فندق في بيت أو في مسجد على الطريق ما في جمعة، فصلوا ظهرا فلهم أن يصلوا العصر بعد الظهر، لأنهم ما صلوا الجمعة. ولله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل أدرك الإمام في الركعة الثانية ثم ساهم إمام فصلى خمسا زاد ركعة، فهل تحسب للمأموم المسبوق؟
فتاوى أهل العلم في هذا أنها لا تحسب، لأنها باطلة في حق الإمام وفي حق من كان معه، وما بني على باطل فهو باطل، ما بني على فاسد فهو فاسد، فهذا المسبوق لا يحتسب بهذه الركعة الباطلة الفاسدة في حق الإمام. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا مسجد في قريتنا ويغلب على أهل هذه القرية الجهل، وفي هذا المسجد طهور، وبعد عون الله تعالى تم إزالة القبور من المسجد إلا قبرا بنوا عليه أساس الجدار من جهة القبلة، فلا هو داخل المسجد ولا خارج في النصف تماما، ويظهر أنه إلى الداخل قليلا، علما أن المسجد مرتفع على الأرض نحو خمسة أدوار، فما حكم الصلاة في هذا المسجد علما أن صاحب هذا القبور هذا القبر
وأن
البلاد، يعني
إذا أزيل سيحصل مشاكل؟ هو الأصل أنه يزال ويدخل في مقابر المسلمين، لأنه لا يجوز دفن الميت في المسجد ولا بناء المسجد على قبر، وأن المسجد والقبر لا يجتمعان أبداً، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المتخذين المساجد على القبور. قال: لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. معنى أن هذا كبير من كبائر. حيث تعذر إخراج القبر، فإذا يبنى جدار آخر من داخل المسجد غير الجدار الأول، بحيث أنه يكون هذا الجدار الثاني خلق القبر مفصول. فإن تعذر بناء الجدار يصلون في مسجد آخر حتى يصلح الله الأحوال. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك من يستدل على جواز الجرح في العرس للرجال بحديث أعلم النكاح بالجرح وحديث أن الأنصار يحبون الدم، فهل هذا الاستدلال صحيح أم لا؟
فتاوى أهل العلم على أن الجرح خاص بالنساء، وكذلك الأغاني المحترمة في العيد أو في العرس. الرجل لا يغني ولا يغنى له ولا يضرب بالدف ولا يضرب له، هذا للنساء ومن خصائص النساء، وهو الذي كان معمول به في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه هذا للنساء. وعلى هذا فتاوى أهل العلم، فنحن نفتي بهذا أن هذا خاص بالنساء. كون الرجل سمع من غير قصد هذا لا، ما في شيء. لما سمع غناء الجاريتين تؤمنان في يوم عيد وتقولان: وفينا رسول الله يعلم ما في غدنا، وأنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يعلم ما في غد إلا الله. أصل الغنى هذا ما كان للرسول، كان بين النساء وبين الجوانب. الرسول سمع فأنكر. فرق ما بين يغنى للرجال ويضرب بالدف للرجال وما بين سمعه وهو عابر أو ماشي أو في بيته. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا.
ما معنى الأنصار يحبون الله؟ قد يحمل على نساء الأنصار، على نساء الأنصار.
يقول السائل: هل وضع كيد اليسرى واليمنى خلف الظهر عند الجلوس على الأرض منهي عنه، أو اليد اليسرى فقط؟
يعني هذا هذا اتفاق.
نعم.
أنه مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل قد اتكى بإلية يده اليسرى خلف ظهره، فأنكر عليه وقال له: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ فالذي يظهر الله أعلم أن هذا خاص بهذه الهيئة اليد اليسرى. وهناك فتوى للجنة الدائمة بجواز الفعل هذا، لكن الحديث مقدم، الحديث مقدم. وكلام الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه أن هذا يختص باليد اليسرى، أما لو اتكى على يديه معا لا بأس، فإن شاء الله لا بأس بهذه الفتوى، يعني أخذ بظاهر الحديث. فإذا كان متكئا على إلية يده اليسرى تنكر عليه، فإن كان متكئا على يديه اسكت. والله أعلم.
يقول الشيخ محمد: المضاربة في بنوك الإسلام بنك سبع حكم ذلك؟
المضاربة إذا كانت شرعية وبشروطها المعتبرة فأنتم تعرفوا حكمها أنها مشروعة، لكن بشرط تكون مضاربة شرعية، يعني ما يكون الربح مضمون لك 5%، هذا قد يقتل المرابين. لا وإنما بحسب يعني بحسب ما يسب الله أن منه دفع شيء وجعله شريك أو شريكين أو ثلاثة في شيء استوردوه باسم هؤلاء فبهذا المبلغ وجعلوا الإنسان يقوم عليه مؤتمن حتى إذا تم البيع نظر إلى المكاسب بعد أن يأخذ هذا القائم عليه أجرته ثم قسم المكاسب قد يكون 5 قد يكون 10% قد يكون 20% قد يكون 1% قد يكون لا شيء فهذا حسب ما يكسب الله عز وجل. أما أنهم هكذا يضمنون لك مثلا 2.5% أو مثلا 5% هذه ما هي مضاربة شرعية فلا بد من التحري في هذا الباب وبالله التوفيق.
حتى البنوك الإسلامية
هو بحسب معاملتك أنت لأن البنك الإسلامي أو البنك الربوي هو بحسب نوع التعامل قد تكون أنت مثلا موظف فيقال لك اذهب استلم معاشك من البنك الربوي فتذهب وتستلم معاشك منه ما عليك شيء لأنك أنت ما تعرف معه بمعاملة محرمة أنت فقط أخذت معاشك منه بنك إسلامي ولا بنك ربوي هو بحسب التعامل. الثاني مثلا أجبر أنه سيشتري بضاعة من الخارج قال لابد أن يكون عبر البنك وما في إلا بنك إسلامي ولا بنك ربوي حتى لو كان عند البنك الربوي إذا أنه ما في مخالفة فقط اشترى البضاعة حول المبلغ المبلغ تحول فورا إلى الشركة في الخارج فكل واحد بحسب نوع التعامل مع البنك يعني ما كل المعاملة في البنك محرمة لا وإنما بحسب نوع المعاملة ما نوعها قدم سؤالك على شيء معين تكون الفتوى على موجب هذا السؤال وبالله التوفيق.
ولكن لم تكن دعوة أهل السنة منتشرة في الساعة ولم تكن عليه الحجة والنصح والبيان فهل لي أن أدعو له بالمغفرة والرحمة؟
يعني هل أنت متأكد أن هذه الطلاسم من فعله كتبها هو أو طلبها وارتضى بها ما نوعها هل هي آيات أدعية أم فيها شعوذة لأن يفرق بين لو كان الحرز من القرآن وإنسان هو لا يشرع لكن هناك من قال بجوازه فلو كان الحرز من القرآن أو من الأدعية لا ينزل منزلته إذا كان من السحر فأنت تتأكد في هذا الأمر وإذا كان في شعوذة وترجح لك أنه واقع في الشعوذة أدعاء عامة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فإن كان أبوك ممن يندرج تحت هذا الدعاء سيناله إن شاء الله وإن كان لا يندرج فأنت الحمد لله لم تخالف أنت دعوت للمسلمين والمسلمات وربي أعلم بعباده وأرى الاكتفاء بهذا وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمة مختصرة حول موضوع مهم وطيب، وهو كيف ربط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته به وبما جاء به، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه. هذا من أدلة الربط، ربط أصحابه وأمته به وبما جاء به، ولأنهم إذا ارتبطوا بهذا الرباط الوثيق فقد عصم من الزيغ والضلال والانحراف. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقول كما رأيتموني هذا في حق الصحابة رضي الله عنهم، ويكون من جاء بعدهم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل ذلك عنهم أصحابه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فإني لعلي لا أحج بعد عام هذا، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: خذوا عني مناسككم، مناسك الحج والعمرة أيضا هذا نوع من الربط. المسلم مربوط بالكتاب وبالسنة لا بالهوى ولا بالعقل ولا بما عليه فلان أو فلان. خذوا عني مناسككم، وهكذا تصوم كما صام وتحج كما حج وتعمل الأعمال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتترك ما ترك وتقول ما قال وتعتقد ما اعتقد، فأنت مربوط برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه: وإن تطيعوه تهتدوا. هذه ضمانة من الله لكل من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الإنس أو الجن، من الرجال أو النساء. وإن تطيعوه، ولم يحدد المطاع العمل وإنما أطلق، يعني تطيعوه في كل شيء، فيما أمر تأتمرون وفيما نهى تنتهون وفيما فعل تفعلون وفيما ترك تتركون. وإن تطيعوه تهتدوا. وإذا كنت مهتديا كنت من أهل الجنة، قد رضي الله عنك وقبل أعمالك لأنها على الهدى، وأنت تسأل ربك في كل ركعة من الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. كل مسلم وكل مسلمة من الإنس ومن الجن إذا صلى فريضة أو نافلة إماما أو مؤتما أو منفردا يسأل الله هذا السؤال العظيم المبارك: في الليل أو في النهار وأنت مستقبل القبلة وعلى وضوء وفي عبادة من أفضل العبادات وقد قدمت الحمد والثناء على الله والتمجيد والعهد إياك نعبد وإياك نستعين بعد هذه المقدمة المباركة لهذا الدعاء الطيب النافع المبارك تقول اهدنا الصراط المستقيم وما ذلك إلا لأهمية الاهتداء وأهمية لزوم الصراط المستقيم بحيث أنك تسعد وتفلح وتفوز في الدور الثلاث في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة ومن كان كذلك فوالله هذه هي السعادة هذا هو الفوز وهذا هو الفلاح هذا من خير الناس من أفضل الناس من أكرمهم عند الله أنه اهتدى وسار على الهدى عاش عليه ومات عليه ويبعث عليه إن شاء الله لأن من مات على شيء بعث عليه ثم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها واللفظ الآخر هو قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه أيضا عنها رضي الله عنها هذا كله رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا أنت مقيد بالنبي عليه الصلاة والسلام بأوامره ونواهيه وبتقديراته العمل لابد يكون مما أمر به أو أقره أو فعله لهذا قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب إذن أنت لا تنطلق إلا من منطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفعل إلا ما فعل ولا تقول إلا ما قال ولا تعتقد إلا ما اعتقد ولا تترك إلا ما ترك هو قدوتك هو إمامك هو أسوتك هو نبيك ورسولك عليه الصلاة والسلام الله أوجب عليك وفرض عليك طاعته والسير على طريقك وعلى منهجك والعمل المخالف لما جاء به قال فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في أمرنا يعني في ديننا أمرنا هو الدين أحدث في شيء ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال مقبول إذا اجتهد إذا كانت نيته طيبة لا قال فهو رد عمل مردود هذا والله حديث عظيم حديث مبارك يعتبر أصل من أصول الدين أصل من أصول الشريعة الارتباط بالكتاب وبالسنة قولا وعملا وفعلا وتركا واعتقادا وإذا خالها كتاب السنة فعمله مردود عليه ولا اعتبار لنيته مهما كانت نيته طيبة وحسنة ويريد الخير والعمل ليس عليه خاتم النبوة ليس عليه أمرنا فعمل مردود مردود عليه ولا يقبل فلو أن كل مسلم ومسلمة ارتبط بهذا الرباط الشرعي فاستخلوا عملك وعمل به لسعدوا وأفلحوا وفازوا. لكن المصيبة هي اتباع الهوى واتباع النفس الأمارة بالسوء واتباع العقل وما عليه الناس مسايرة ما عليه الناس، فلهذا يحصل الانحراف والضلال والزيغ والابتعاد عن شريعة الله إذا خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم انظروا أيضا كيف يأمر الله عباده ويربطهم بهذا الرباط الوثيق، فيقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية عظيمة لمن تدبرها، والشريعة أوامر ونواهي، الشريعة فعول وتروك، إما يفعل وإما يترك، وقد اجتمع الأمران في هذه الآية. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا قسم الفعول الأوامر الواجبات والمستحبات والأخبار، الأخبار الصادقة ما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام يجب تقبلها. قال: وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا قسم التروك النواهي المحرمات والمكروهات. ثم انظروا أيضا كيف ختم الآية بهذا الأمر المبارك وبالوعيد، قال: واتقوا الله راقبوا الله في أوامره ونواهيه، ضعوا الأمر في موضعه، وضعوا النهي في موضعه، وضعوا الخبر في موضعه. أنت متعبد حتى بتصديق الأخبار، أخبر الله عن قصة يوسف، عن قصة إبراهيم، عن قصة موسى، عن قصة نوح، أخبار كثيرة عن الملائكة، عن الجن، عن الشياطين والعفاريت، أخبر عن ما تستقبله في القبر، في الحياة البرزخية، في الحياة الأخروية، أخبار كثيرة أنت مبتلى بها ومختبر بها. ما موقفك من هذه الأخبار الصادقة التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ الواجب هو قبولها، كما أنك تتقبل الأوامر والنواهي أيضا تتقبل الأخبار، تقول: ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق وصدق وأنا مؤمن بذلك. قد يفعل العبد الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق الأخبار، إلا قصة واحدة مثلا عصا موسى أو قصة يوسف أو ما آمن بها يكفر، وإن كان يصلي الليل والنهار ويعمل ويعمل وهو كذب بها أو شك في ثبوتها كفر، نسأل الله العافية والسلام. لهذا قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه، الأوامر والنواهي والأخبار، وما نهاكم عنه فانتهوا، المحرمات المكروهات. ثم قال: واتقوا الله راقبوه فهو سيحاسبكم، فهو سيحاسبكم على هذا الأساس، على الأوامر والنواهي والأخبار، تضع كل شيء في موضعه. ثم ختم الآية بقوله إن الله شديد العقاب، يعني إذا حاسبكم فوجدكم قد غيرتم وبدلتم وتلاعبتم ببعض الأوامر وارتكبتم بعض النواهي وشككتم في بعض الأخبار، فعذابه شديد لا تطيقونه. فاربط نفسك يا عبد الله بهذا الرباط، رباط الكتاب والسنة، رباط ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تجعل لعقلك التحكم، العقل اجعله محكوما عليه لا حاكما، فإن جعلته حاكما ضللت. كم من الناس حكموا عقولهم فضلوا وأضلوا. وإن قلت يا عقل اهدأ، أنت مخلوق، أنت ضعيف، قدرتك محدودة، ليس لك من الأمر شيء، أنت محكوم عليك لست بحاكم. إذا قلت هكذا فجعلته يذعن لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو علامة الفوز والفلاح وعلامة السعادة. هناك أناس يدخلون في دين الله منتقدين بعقولهم القصيرة قاصرة، منتقدين ومشرعين ومعترضين، ولماذا هذا كذا ولماذا هذا كذا. هذا يدل على خذلان، وعلى أن الشيطان قد تلاعب بعقولهم. فالله نرتبط برباط الكتاب والسنة ونقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله عن عباده المؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا موقف الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا يجب علينا أن نسلكه كما سلكه. وقالوا سمعنا، ما تهربوا عن سمع الخير وعن سمع العلم. الآن بعض الناس يتهرب، لا يريد أن يسمع. هم قالوا سمعنا وصرفنا الحجة وقبلناها، سمعنا وأطعنا. واليهود قالوا سمعنا وعصينا، والمسلمون قالوا سمعنا وأطعنا. وهناك من الناس من لا يريد أن يسمع ولا يريد أن يطيع، وأنتم تعرفون من هذا النوع. هناك من الناس من لا يريد أن يسمع، هكذا الشيطان يلعب بعقله، يقول لا تخليهم يقيمون عليك الحجة، يريد أن يكون في ظنه أنه جاهل وما عليه شيء. قل له يا مسكين الحجة قائمة بالكتاب والسنة، وإن هربت منها أنت ما هربت إلا لأنك تعلم أنها موجودة، لو طلبتها لوجدتها، لكنك تعاميت في ظنك أنك ستنجو وأنت في حقيقة ما تنجو. فيكون كما فعل الصحابة، قالوا سمعنا وأطعنا، يعني تعلمنا وطبقنا. سمعنا هذا هو العلم، وأطعنا هذا هو العمل تطبيقا. وفوق هذا انظر، لم يفتخروا بعلمهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يفتخروا بعلمهم ولا بعملهم الصالح، وإنما قالوا غفرانك. فقد نكون مقصرين، قد نكون مقصرين في السماع أو مقصرين في العمل والتطبيق، لا نزكي علمنا ولا نزكي فقهنا ولا فهمنا ولا نزكي أعمالنا، فقد يحصل منا تقصير في العمل. لهذا طلبوا من الله أن يغفر لهم لو حصلت حفوة أو زلة أو فهم خاطئ، فالإنسان معرض لهذا. غفرانك ربنا وإليك المصير. انظر كيف ختم الآية، وإليك المصير، نرجع إلى الله. أين الهروب من الله؟ ما في هروب من الله إلا إليه. فالإنسان مهما طال وشرق وغرب وراح هنا وهناك وجالس هؤلاء وأولئك وتعلم الفلسفة، مهما حاول المرجع إلى الله. آخر المطاف قال فلان مريض لأن ويبكي والدموع حاضرة، مفارق الحياة ومفارق الدنيا ومفارق الأصحاب والأهل، لا حول له ولا قوة. جاء الأطباء حاولوا عالجوا وما في فائدة، ومات من بين أيديهم وهو ينظر ويسمع ويتكلم، وخرجت روحه. ثم بعد ذلك نرجع إلى الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. والآن إلى الإجابة على الأسئلة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من الذي يستثنى في الصعبة الأولى فلا يصعب؟
منهم موسى عليه السلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري أصعق وأفاق قبلي أم أنه ممن استثنى الله. وتراجع لها شروح كتب العقائد، العقيدة الطحاوية والعقيدة الواقطية واللمعة إلى غير ذلك. فبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأتان تضاربتان وكانت إحداهن حاملة، فبعد حصول هذا الأمر مرضت الحامل حتى أسقطت الجنين، فماذا على المحتلية؟
تتحمل الله إذا كان وفاء على الجنين بسبب ضربها وكان قد نفخ فيه الروح، ففيه قرة عبد أوامة وفيه الكفارة. وتراجع أيضا هذه المسألة في كتب الشروح الحديثة. فلله التوفيق.
بارك الله فيك. قال السائل: ما حكم الجمع بين الصلاتين في المغرب عموما وبخاصة الجمعة إلى العصر في المطر؟
الجمع في المطر رخصة، لا بأس بها إذا كان في وقت نزول المطر أو بعد نزوله، لكن الطرقات مليئة بالماء والطين والدحر فهي رخصة. من أحب أن يعمل بها لا بأس، بين الظهر العصر أو بين المغرب والعشاء أن يصلوا الظهر ثم يطيبون الصلاة فيصلون العصر. هذا أربع وهذا أربع لأنهم مقيمون، فهي رخصة لا بأس إن شاء الله. وفيها أيضا حديث ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، وعنوان له: الجمع في المغرب. والعنوان وذكر الحديث أيضا فتاوى اللجنة الدائمة على هذا، فتاوى الشيخ بن باز رحمة الله على هذا، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم على هذا. ومنهم من يقول يجمع بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر، فرجح الشيخ بن باز رحمة الله قال: حتى الظهر والعصر إذا كان المطر موجود أو بعد نزوله والطين موجود والدحر فإذا جمعوا لا حرج. فبالله التوفيق.
الجمعة والعصر
هم مقيمون لا بأس، القيمة لا تكون في حق المسافر، لا تكون في حق المسافر الذي لا يجمع العصر إلى الجمعة إذا صلى جمعة، لكن هؤلاء هم مقيمون، وهذا جمع مطر وليس بجمع سفر. فإذا كان في مطر وأحب أن يصلوا العصر لا بس، بس ما يكون أي مطر، ما يكون أي رشة خفيفة، لا الرشة الخفيفة التي ما فيها تبرر بدون جمع صلوا كل فرض في وقته، لكن لم يكن في مطر وفي مشقة على الناس أن يخرجوا في المطر، فأحب أنه يعلمهم الرخص الشرعية حتى يحبوا هذا الدين العظيم، دين الرحمة ودين الشفقة ودين التيسير ما فيه تعسير، سواء كان في وقت نزوله مطر كثير أو كان بعد نزوله لكن في سيول وفي طين وفي برد، فإذا جمعوا لا بأس إن شاء الله. هي رخصة كما سمعتم، يعني ما هو واجب، هي رخصة إذا فعلوا بها لا حرج، ومن فعل بها أحيانا وأحيانا ما يفعل الأمر إن شاء الله واسع، لكن طيب إذا علمهم، إذا علمتم ولو في بعض الأيام في بعض الأحيان الرخصة فهذا أمر طيب. وأيضا كما قلنا تقرأ عليهم الإمام يقرأ على المصلي هذه المسألة، يفتح السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني يقرأ الحديث، فقه الحديث، عنوان الحديث، يفتح أيضا كتب الفتاوى لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالجمع، الجمع في المطر، ويقرأ عليهم الفتاوى الشرعية حتى يكونوا على علم وعلى بصيرة، وبالله التوفيق. نعم
الجمعة مع العصر
لا، الجمعة السفر لا يجمع العصر إلى الجمعة، المسافر إذا صلى جمعة مع مقيمين فيصلي العصر في وقتها، وأما إذا صلى المسافر ظهرا ما صلى عصر ما صلى جمعة، صلى ظهرا مع أصحاب المسافرين سواء كان في الفندق في بيت أو في مسجد على الطريق ما في جمعة فصلوا ظهرا، فلهم أن يصلوا العصر بعد الظهر، إنما صلوا الجمعة. ولله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل أدرك
الإمام في الركعة الثانية ثم ساهم الإمام فصلى خمسا زاد ركعة، فهل تحسب للمأموم المسبوق؟ فتاوى أهل العلم في هذا أنها لا تحسب، لأنها باطلة في حق الإمام وفي حق من كان معه، وما بني على باطل فهو باطل، ما بني على فاسد فهو فاسد، فهذا المسبوق لا يحتسب بهذه الركعة الباطلة الفاسدة في حق الإمام. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل عندنا مسجد في قريتنا ويغلب على أهل هذه القرية الجهل، وفي هذا المسجد قبور، وبعد عون الله تعالى تم إزالة القبور من المسجد إلا قبرا بنوا عليه أساس الجدار من جهة القبلة، فلا هو داخل المسجد ولا خارج في النصف تماما، ويبدو أنه إلى الداخل قليلا علما أن المسجد مرتفع على الأرض نحو خمسة أدوار، فما هو الصلاة في هذا المسجد علما أن صاحب هذا القبر وأن شيخ البلاد يعني إذا أزيل سيحصل مشاكل؟
هو الأصل أنه يزال ويدخل في مقابر المسلمين، لأنه لا يجوز دفن الميت في المسجد ولا بناء المسجد على قبر، وأن المسجد والقبر لا يجتمعان أبدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المتخذين المساجد على القبور، قال لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، معنى أن هذا كبيرا من كبائر. فإذا تعذر إفراج القبر فإذا يبنى جدار آخر من داخل المسجد غير الجدار الأول، بحيث أنه يكون هذا الجدار الثاني خلق القبر مفصول، فإن تعذر بناء الجدار يصلون في مسجد آخر حتى يصلح الله الأحوال. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك من يستدل على جواز الدف في العرس للرجال بحديث أعلم النكاح بالدف وحديث فإن الأنصار يحبون الدف، فهل هذا الاستدلال صحيح أم لا؟
فتاوى أهل العلم على أن الدف خاص بالنساء، وكذلك الأغاني المحترمة في العيد أو في العرس، الرجل لا يغني ولا يغنى له ولا يضرب بالدف ولا يضرب له، هذا للنساء ومن خصائص النساء، وهو الذي كان معمول به في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه هذا للنساء. وعلى هذا فتاوى أهل العلم، فنحن نفتي بهذا أن هذا خاص بالنساء، كون الرجل سمع من غير قصد هذا لا، ما في شيء. لما سمع غناء الجاريتين تغنيان في يوم عيد وتقولان وفينا رسول الله يعلم ما في غدنا، وأنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يعلم ما في غد إلا الله، أصل الغنى هذا ما كان للرسول، كان بين النساء وبين الجوارب، الرسول سمع فأنكر. فرق ما بين يغنى للرجال ويضرب بالدف للرجال وما بين سمعه وهو عابر أو ماشي أو في بيته. وبالله التوفيق.
جزاكم الله
خيرا. قد يحمل على نساء الأنصار، على نساء الأنصار.
يقول السائل: هل وضع
كد اليسرى
واليمنى خلف الظهر عند الجلوس على الأرض منهي عنه أو اليد اليسرى فقط؟ يعني هذا
هذا اتفاق.
نعم.
أنه مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل قد اتكى بإلية يده اليسرى خلف ظهره، فأنكر عليه فقال له: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ فالذي يظهر الله أعلم أن هذا خاص بهذه الهيئة اليد اليسرى. وهناك فتوى للجنة الدائمة بجواز الفعل هذا، لكن الحديث مقدم، الحديث مقدم، وكلام للشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه أن هذا يختص باليد اليسرى، أما لو اتكى على يديه معا لا بأس، فإن شاء الله لا بأس بهذه الفتوى، يعني أخذ بظاهر الحديث. فإذا كان متكئا على إلية يده اليسرى تنكر عليه، فإن كان متكئا على يديه اسكت. والله أعلم.
يقول السائل: المضاربة في بنوك الإسلام بنك سبع حكم ذلك؟
المضاربة إذا كانت شرعية وبشروطها المعتبرة فأنتم تعرفوا حكمها أنها مشروعة، لكن بشرط تكون مضاربة شرعية، يعني ما يكون الربح مضمون لك 5%، هذا طريقة المرابين، لا، وإنما بحسب، يعني بحسب ما يكسب الله، أن منه دفع شيء ويجعله شريك أو شريكين أو ثلاثة في شيء استوردوه باسم هؤلاء وبهذا المبلغ، وجعلوا الانسان يقوم عليه مؤتمن حتى اذا تم البيع نظر الى المكاسب بعد ان ياخذ هذا القائم عليه اجرته ثم قسموا المكاتب، قد يكون 5، قد يكون 10%، قد يكون 20%، قد يكون 1%، قد يكون لا شيء، بحسب ما يكسب الله عز وجل. اما انهم هكذا يضمنون لك مثلا 2.5% او مثلا 5%، هذه ما هي مضاربه شرعيه، فلا بد من التحري في هذا الباب. وبالله التوفيق.
البنوك حتى البنوك الاسلاميه
هو بحسب معاملتك انت، لان البنك الاسلامي او البنك الربوي هو بحسب نوع التعامل. قد تكون انت مثلا موظف فيقال لك اذهب استلم معاشك من البنك الربوي، فتذهب وتستلم معاشك منه، ما عليك شيء، لانك انت ما تعرف بمعامله محرمه، انت فقط اخذت معاشك منه، بنك اسلامي ولا بنك ربوي، هو بحسب التعامل. الثاني مثلا اجبر انه سيشتري بضاعه من الخارج، قال لابد ان يكون عبر البنك، وما في الا بنك اسلامي ولا بنك ربوي، حتى لو كان عند البنك الربوي، بما انه ما في مخالفه، فقط اشترى البضاعه حول المبلغ، المبلغ تحول فورا الى الشركه في الخارج. فكل واحد بحسب نوع التعامل مع البنك، يعني ما كل المعامله في البنك محرمه، لا، وانما بحسب نوع المعامله، ما نوعها. قدم سؤالك على شيء معين تكون الفتوى على موجب هذا السؤال. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والدي توفي وقد كان يقوم الليل ويحافظ على الصلاه والقيام والبصيره حسنا واخلاق طيبه مع الناس ويشهدون له بالخير، ولكن عندما مات وزنا عنده الفروج وتمام، وكان قبل ذلك يقيم الموالد، ولكن لم تكن دعوه اهل السنه منتشره في الساعه، ولم تكن عليه الحجه والنصح والبيان، فهل لي ان ادعو له بالمغفره والرحمه؟
يعني هل انت متاكد ان هذه الطلاق من فعله كتبها هو او طلبها وارتضى بها؟ ما نوعها؟ هل هي ايات ادعيه ام فيها شعوذه؟ لان يفرق بين لو كان الحرز من القران، وانسان هو لا يشرع، لكن هناك من قال بجوازه، فلو كان الحرز من القران او من الادعيه لا ينزل منزلته اذا كان من السحر، فأنت تتأكد في هذا الأمر. وإذا كان في شعوذة وترجح لك أنه واقع في الشعوذة، اجعل دعاءك عاما: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فإن كان أبوك ممن يندرج تحت هذا الدعاء سيناله إن شاء الله هذا الخير، وإن كان لا يندرج فأنت الحمد لله لم تخالف، أنت دعوت للمسلمين والمسلمات، وربي أعلم بعباده. وأرى الاكتفاء بهذا، وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.